أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حب علي عبادة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال إخواني في هذا المثل، وصلنا إلى هذه النقطة، بقي شيء قبل الدخول إلى القنوت تقريبا، بقي هذا الشيء. قال: وضع اليدين قائما، يعني المستحبات، وضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه، كما ورد عندنا في الروايات مثلا: وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك، يعني أثناء ما أنت جالس هكذا مثلا، وهكذا حذاء ركبتيك. مضمومة الأصابع في حالة مثلا اللي هو إذا أنا قائم هكذا، يعني كن أيدي بهالطريقة، يعني حذاء الركبتين ما يصيروا بهالطريقة هكذا. نعم، مضمومة الأصابع، ومنها الإبهام، ومنها كذلك هم لا تجعلها هكذا في حالة القيام، يعني أي لا تجعلها هكذا، اجعلها هكذا، هذا من المستحبات. قال: وراكعا على عيني ركبتيه الأصابع والإبهام مبسوطة، بينما في حالة الركوع هكذا، في حالة الركوع أن تكون ماذا؟ على عيني الركبة، ما تكون مني أو تحت الركبة اليدين، لا، على عيني الركبة، وكذلك هي ماذا؟ أن تكون مبسوطة الأصابع حتى الإبهام، لا تأكل هكذا هكذا. قال: وراكعا على عيني ركب على عيني ركبتيه الأصابع والإبهام مبسوطة. هنا مبسوطة جمع، جمع يعني إشارة إلى ماذا؟ هذه جمع للمؤنث، لمن تعود للأصابع. لاحظ أنه هكذا نقول بأنما ذكر نعم. قال هكذا، قال: تأكيد لبسط الإبهام والأصابع، يعني لما قال جمع، هذا الجمع ماذا؟ تأكيد، والتأكيد كما تعلمون من التوابع، يتبع ماذا؟ حكم المؤكد، تذكيرا، تأنيثا، صح التعبير، رفعا، نصبا، على كل هذا تعرفونه. من هنا هو إشارة إلى، قال: وراكعا على عيني ركبتيه الأصابع والإبهام مبسوطة. هنا يعني حال الركوع طبعا مقصودة، هنا جمع، جمع يعني ماذا؟ أن تكون يعني الأصابع ماذا؟ مبسوطة جميعها يعني. ولماذا ذكر والإبهام؟ الإبهام من الأصابع، يكفي أن يقول على عيني ركبتيه الأصابع مبسوطة ماذا؟ جمع. ولماذا يقول الأصابع والإبهام جمع؟ والحال أن جمع تعود على من؟ على الأصابع، أحسنتم، فقط على الإبهام، لأن التأكيد على الأصابع، فيكفي أن يذكر الأصابع دون الإبهام، لأن الإبهام من الأصابع، لكن يقول هنا ذكر الإبهام تأكيد لبسط الإبهام والأصابع، وذكر الإبهام كذلك من باب كما يقول الآن هو، قال: والأصابع، وهي يعني الأصابع مؤنثة سماعية كما تعلمون، لأن الأصابع جمع الأصبع، فصارت أصابع، أصابع مؤنث سماع، يعني سمع هكذا، مو قياسي يعني، فلذلك أكدها بما يؤكد به جمع المؤنث اللي قال جمع. إنزين، هذا واضح الآن، إذن جمع تعود على التأكيد لمن؟ للأصابع. بينما حين ذكر الإبهام إخواني، لماذا قال والإبهام؟ قال: وذكر الإبهام لرفع الإيهام، لأنه قد يتوهم إن إنسان أنه لا، المقصود فقط الأصابع هذه، تبقى الإبهام هكذا، لا لا لا، كأن ذكر الإبهام لرفع ربما في ذهن المصنف الشريف رحمة الله تعالى عليه أنه ربما دار حديث عن الإبهام والأصابع. قد يكون بعض يفرق بين الأصابع والإبهام مثلا لميزة أو شيء، من هنا قال الأصابع والإبهام، يعني فرج أصابعك مع الإبهام هكذا، اجعلها على عيني ركبتك، مو تجعلها هكذا، لا هكذا. لاحظ إخواني، قال وذكر الإبهام لرفع الإيهام، وذكر الإبهام يعني ذكر الإبهام بعد الأصابع لرفع الإيهام، وهو تخصيص بعد التعميم، لأن الأصابع عموم والإبهام خاص، يعني فرد من هذه من هذا العموم، صح التعبير، يعني فرد من الأصابع. قال وهو تخصيص بعد التعميم لأنها إحدى الأصابع، لأنها ماذا إحدى الأصابع. نعم واضح إذن إخواني لماذا قال وراكعا على عيني على عيني ركبتيه الأصابع والإبهام. إذن حاصل ما يمكن أن يقال في المقام هكذا، ذكر جمع تأكيد لمن؟ للأصابع، وذكر الإبهام وإن كان هو فرد من تلك الأصابع إلا أنه للتأكيد. واضح هذا حاصل ما يمكن أن يقال في هذا المد. قال وساجدا الآن ويستحب، وساجدا بعد وساجدا بحذاء أذنيه، يعني كما ورد هم عندنا في الروايات بأنه الإمام وساجدا بحذاء أذنيه، يعني يضع هذه الأيادي بحذاء الأذنين في حالة السجود هكذا على حذاء الأذنين، يعني وهو داخل ولهم فوق رأسه مثل ما البعض يفعل، لا بحذاء الأذنين. واضح برد هذا روايات كما في خبر حماد الذي قلنا عنه، قال ثم كبر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه ثم سجد وبسط كفيه مضمومتي الأصابع بين ركبتيه حيال وجهه، بين ركبتيه ماذا؟ حيال وجهه. واضح هذا البحث. قال ومتشهدا وجالسا، ومتشهدا ماذا؟ وجالسا، يعني انه يستحب انه هكذا قلنا وساجدا بحذاء اذنه ومتشهدا وجالسا لغيره، يعني ماذا هنا هم يستحب مسألة الجلوس يعني في حالة التشهد هذا الجلوس، ولغير ماذا؟ ولغير الجلوس ولغير التشهد معذرة، يعني هم عندنا يجلس للتشهد، قلنا الجلسة المقصودة ربما مقصودة وهكذا، والجلوس بين السجدتين، يعني عندنا أن يجلس بين السجدتين. إيه لا أحسنتم، لأن هذا قبل لابد منه. قال ومتشهدا وجالسا لغيره، لغير التشهد يعني كجلوس بين السجدتين، على فخذه كهيئة القيام. قال وساجدا بحذاء أذنيه ومتشهدا وجالسا ايه تفضل مولانا،
لعله يعني يقصد انه في خلال ما يكون جالس سواء للتشهد او ما بين السجده او ما بين السجدتين
يجعل احسنتم هو هذا. نعم نعم، وذاك هو اكو يوجد كلام انا عندي موجود للعلام في التذكره، علام الحلي قال ويستحب وضعهما حاله الجلوس للتشهد، يعني هكذا يستحب ان يكونون هكذا في حاله التشهد، وكذا في حالة غير التشهد كالجلوس أو بين السجدتين. ومن هنا ورد في الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا قعد يدعو يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، على كل حال. قال على فخذيه كهيئة القيام في كونها مضمومة الأصابع بحذاء الركبتين. إذن وساجدا بحذاء أذنه كما أشرنا. نعم في الخبر احنا معنا الرواية هذا قل ثم كبر الإمام وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه هكذا يعني، ثم سجد وبسط كفيه مضمومتي الأصابع بين ركبتيه حيال وجهه. كيف هذه الرواية؟ وبسط كفيه مضمومتي الأصابع بين ركبتيه حيال وجهه في القيام ثم سجد. قال وبسط كفيه مضمومتي الأصابع بين ركبتيه حيال وجهه. إيه بس هنا قال بحذاء إذنيه كما أنا أشرت قبل قليل، ويكون هكذا حيال وجهه يعني بين ركبتيه كان داخل، والحال حتى احنا معنى التجنح وكذا. على كل حال ما هذا مقصوده. ايه على كل حال الان واضح له بهذا المقدار. نعم قال الان هذا تمام الكلام اخواني. اين هذه كهيئة القيام علق عليها الشيخ؟ كهيئة القيام
الذي قلنا يعني غير جلوس بين سجدتين.
صحيح.
يعني هل يعني أنه عند التشهد يعني التشهد التشهد هل يقال هناك مثلا يعني قول آخر الذي تقول يعني غير هذا يعني يجعل اليدين غير هذا ذكره؟
لا هو المفروض على ما ذكر من هناك جلسة خاصة لتقن التورك. هذه هم يستحف التشهد. والكلام الآن في وضع اليدين. كل الكلام في وضع اليدين بأنه هكذا هنا، لكن كلامنا على فخذيه كهيئة القيام إلا أن نقول متشهدا وجالسا على فخذيه كهيئة القيام، يعني ما يصير تورك في حالة الجلوس بين السجدتين. قلنا التورك لم نقل مطلقا هنا في التورك، قلنا التورك مطلقا، فكيف يكون هنا له حالة خاصة اللي بين مثلا نجعله ولو نجعله بين السجدتين؟ هذا شيء تتأمل هذه العبارة، أنا بدأت أفقف فيها إن شاء الله أشوف لها بعدين وقت أشوفها ما مش من بعد الوقت. هذا ما يمكن أن يقال لنا مع ذي نرجع كهيئة القيام نشوفها مش مقصودها. قال الآن نأتي لهذه المسألة ويستحب القنوت. مسألة القنوت في الصلاة من يعني ما عليه المشهور من الأعلام قديما حيث أن القنوت من المستحبات، وإن قال البعض من الأعلام ماذا بوجوبه، لكن ما عليه العلماء أو الأكثر من العلماء قديما وحديثا أنهم قالوا أن القنوت ماذا من المستحبات، لكن مستحب مؤكد لاحظ. ولذلك القنوت في اللغة يقولون هو الخضوع لله والدعاء والطاعة. نفس القنوت هو حالة من حالات الدعاء والطاعة والخضوع. وذلك في قضية السيدة مريم وكانت من القانتين مثلا، وقوموا لله قانتين في قوله تعالى. إذن الاستحباب هذا الفعل من الأمور الواضحة. واضح؟ نسبها، ولكن كما قلنا وجد من قال أن التشهد واجب كما نسب الوجوب للشيخ الصدوق عليه الرحمة. إيه الشيخ الصدوق نسب طبعا إليه أنه قال بأن القنوت من الواجبات وليس من المستحبات، ولذلك يقولون كأنه لهذا الخبر أنا هذا الرواية رواية الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا عليه السلام قال والقنوت سنة واجبة، والقنوت سنة واجبة ف في الغداة والظهر والعصر والمغرب والعشاء، يعني في الصلوات الخمس سنة واجبة. ربما حمل هذا الوجوب على الوجوب الشرعي، يعني سنة واجبة يعني يجب على المكلف أن يقنت في هذه الصلوات. وورد أهم روايات بأن مثلا خبر عبد خبر وهب بن عبد ربة عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام قال: من ترك القنوت رغبة عنه، يعني تركه ما يريد راغب عنه، يعني قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، يعني تارك كذا، من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له. إذا أي هكذا يعني ظاهر الروايات حسب ما إذا نسب هذا الوجود، طبعا إذا تحققت النسبة للشيخ الصدوق أو لغيره، على كل حال بعضهم ربما استفاد من هذه الروايات على أن القنوت ماذا واجب، فمن تركه متعمر طبعا صلاته ماذا باطلة، لأنه ترك لواجب، واضح. لكن الأعلام يقولون لا، هذه الروايات بضميمة روايات أخرى عندنا التي قالت أنه مستحب أو أجازت تركه أو ما شاكل ذلك، وهي كثيرة، جمعت بين هذه الرواية وهذه الرواية بأن تلك الروايات تحمل، الروايات المؤكدة تحمل على الاستحباب، والرواية التي مثلا من ترك القنوت رغبة كذا تحمل على شدة الكراهة، يعني يكره أن تترك القنوت في ماذا؟ في الصلاة. من هنا وردت عندنا روايات تشير، وهي صحيحة السند، تشير على الاستحباب. مثلا عندنا صحيح البزنطي عن الإمام الرضا عليه السلام قال: قال أبو جعفر، قال أبو جعفر عليه السلام في القنوت، يعني يقصد الإمام الباقر: إن شئت فأقنت وإن شئت فلا تقنت، يعني أنت مخير. قال أبو الحسن عليه السلام: وإذا كانت التقية فلا تقنت، وأنا أتقلد هذا، وإذا كانت التقية فلا تقنت وأنا أتقلد هذا، يعني كأنه الإمام إشارة منه أنه صريح في جواز ترك القنوت عنده حتى عدم التقية، لأن ذاك يروي عن الإمام يقول: إن شئت أقنت فأقنت، قال الإمام كذلك حتى في التقية اترك، يعني الإمام كأن أقر كلام الإمام الباقر. ذاك يسأل يقول: قال أبو جعفر في القنوت: إن شئت فأقنت وإن شئت فلا تقنت. الإمام سلام الله عليه لكون هذا مستحب قال له: في التقية اترك القنوت، لأن العامة عندهم بعضهم يتركون القنوت في الصلاة، فيقول الإمام: وأنا أتقلد هذا، يعني في ظرف التقية حتى الإمام يترك القنوت. فإذا الترك ليس إشارة إلى أنه فقط إلى أنه واجب أتركه للتقية، لا لا، لكونه مستحب أتركه ماذا؟ للتقية. لاحظ، قال: ويستحب القنوت استحبابا مؤكدا، بل قيل بوجوبه كما قلنا من ينسب للشيخ الصدوق، لكن متى؟ قال: عقيب قراءة الثانية، يعني عقيب الركعة، يعني قراءة الركعة الثانية، يعني بعد ما انتهي من قراءة الحمد والسورة في الركعة الثانية يستحب لي أن أقنوت في اليومية مطلقا. لاحظ، من هنا هم وقع كلام بأنه هل فقط الاستحباب للصلوات الجهرية أو الإخفاتية، فمن هنا قال مطلقا إشارة لأنه لا، مستحب في الجهرية والإخفاتية، لأن هم وردت عندنا روايات تشير فقط إلى الجهرية دون الإخفاتية، فكأن البعض يستفيد أنه لا، فقط المستحب في الجهرية دون الإخفاتية. يقول الشهيد الثاني عليها الرحمة: لا مطلقا، سواء كانت الصلاة إخفاتية كالظهرين مثلا أو جهرية كالعشاءين والصبح، يقول لا فرق، والروايات التي كانت تؤكد على الجهرية مثلا إنما هذا باب تأكيد الاستحباب، واضح. من هنا يقول في رواية هكذا موثق سماعة: سألته عن القنوت في أي صلاة هو، فقال: كل شيء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت. يعني كل شيء يجهر فيه، يعني في العش في الظهرين، معذرة، في العشاءين والغدات الصباح، يعني هذه يجهر إذن فيها قنوت، بينما الأخرى ليس فيها كما يظهر. لكن كما قلنا هذا كله محمول على ماذا؟ على إن صح التعبير تأكيد الاستحباب. واضح هذا الكلام؟ قال ويستحب القنوت استحبابا مؤكدا من قبل قيل بوجوبه عقيب قراءة الثانية في اليومية مطلقا وفي غيرها، يعني في غير اليوم، يعني في غير الفرائض الخمس اليومية عندنا هم مستحبة، سواء كانت النوافل الراتبة أو لا، يعني النافلة التي مثل هذه 17 اللي معذرة اللي هو 34 ركعة اللي احنا تكلمنا عنها، أو بيجي البحث إن شاء الله في النوافل يجينا الكلام، تكلمنا استغفر الله معذرة يتقدم في الأبحاث السابقة تحدثنا بشكل مفصل عن النوافل وعددها، هذه هم يستحب فيها القنوت. وعندنا هم كذلك في هذا روايات، يعني مثلا خبر صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن القنوت فقال عليه السلام في كل صلاة فريضة ونافلة، في كل صلاة فريضة ماذا أخواني؟ ونافلة، يستحب القنوت. هم عندنا صحيح آخر صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبي عبد الله معذرة عن أبي جعفر عن الإمام الباقر عليه السلام قال القنوت في كل صلاة في الفريضة والتطوع. إذن إلى هنا نتضح بأن القنوت مستحب وأنه مستحب في كل الفرائض الجهرية والإخفاتية، وأنه مستحب في كل الصلوات فريضة كانت أو نافلة أو يعني مستحبة. واضح هذا المطلب الآن؟ يقول عدا الجمعة، يقول عدا الجمعة ففيها قنوتان، صلاة الجمعة فيها ماذا؟
قنوتان،
فيها قنوتان. لاحظ نحن بلا أشكال كما قلنا أن المستحب في كل صلاة هو ما هو؟ هو قنوت واحد فقط
عقيب قراءة الثانية.
أحسنتم، عقيب قراءة الثانية قبل الركوع. هذا بالنسبة لصلاة الجمعة، وورد في الوتر كذلك لكن يأتي الكلام عنها أن هذا فيه قنوت أو لا أساسا كما يستفيد البعض، يأتي كما استفاد من بعض روايات الإمام الكاظم. ولكن في صلاة الجمعة عندنا ماذا يستحب؟ قنوتان. قال عدا الجمعة ففيها قنوتان. لاحظ ومن هنا وردت هذه الروايات تشير إلى هذا. نعم أي وردت على كل حال على هذا المعنى. من هنا وردت مثلا صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال على الإمام فيها، يعني أي في الجمعة، قنوتان، قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع، شوف قبل الركوع يوجد قنوت، وفي الركعة الثانية بعد الركوع. إذن في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الركعة الثانية بعد الركوع، ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى. نعم هذا كما يلحظه بعضهم في الإمام، يعني الشيخ الصدوق عليه الرحمة ينقل عنه بأنه لا يرى صلاة الجمعة كغيرها من الصلوات، لها قنوت ماذا؟ واحد فقط في الركعة الثانية قبل الركوع، وهم ينسب إلى الحل في السرائر كذلك، ينسب إلى الحل في السرائر هذا المعنى. قال وفي غيرها على الجمعة ففيها قنوتان، أحدهما في الأولى قبل الركوع والآخر في الثانية بعد، يعني بعد الركوع. والوتر الآن والوتر ففيه قنوتان قبل الركوع وبعده. مسألة الوتر من المشهور عندنا أن الوتر لصلاة الليل، يعني وتر آخر الليل هذا الصلاة، أن الوتر فيه إخواني فقط ماذا؟ قنوت واحد، عند بعد ما تدخل الركعة الأخيرة للركعة الواحدة تقرأ الحمد وقل هو الله واحد ثلاث مرات والمعوذتين، تبدأ فقط ركوع واحد في المستحبات الطويلة المعروفة، العفو والاستغفار والصلاة على كل حال هذا المعروف. هنا فقط ركوع معذرة قنوت واحد، لكن لوجود بعض الروايات كما يستفاد منها هذا الشيء كما استفاد منها بعض الأعلام أنها ماذا فيها؟ ركوعان، ركوع ماذا؟ قبل الركوع ثم تركع، ثم بعدما تقوم الركوع هم يوجد قنوت ثم تسجد. بعضهم هكذا استفاد من هذه من يعني مثلا عندنا الذي يعني المشهور بين الأعلام أنه فقط قنوت ماذا؟ واحد في صلاة الوتر قبل الركوع. منها مثلا صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال عن القنوت في الوتر، سأله يعني عن القنوت ماذا في الوتر، فقال عليه السلام قبل الركوع، قبل الركوع. نعم هذا إذن. لكن المحقق في المعتبر عن علامة الحلي والمحقق الحلي معذرة صحابي الشرح في كتابه، والعلامة الحلي في التذكرة، والشهير في الدروس يعني الشهير الأول في الدروس، والشارح هنا للمقال أنه بعد ركوع قنوتان في الركوع، ربما استندوا لهذه الرواية المروية عن من؟ الإمام الكاظم عليه السلام، هكذا من وصف صلاة الإمام، وصف صلاة الإمام قال هكذا كان عليه السلام، يعني كان إذا استوى من الركوع في آخر ركعته من الوتر قال اللهم إنك قلت في كتابك المنزل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يعني الإمام إذا انتهى من الركوع من القنوت ثم ركع في صلاة الوتر آخر الصلاة قام من الركوع قال هذا الكلام، ماذا قال؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يقول الإمام طال والله هجوعي وقل قيامي وهذا السحر وأنا أستغفرك لذنوبي استغفار من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ثم يخر ساجدا. فالبعض استفاد أن الإمام يقنت بعد الركوع بعد القيام من الركوع، لكن يقول جملة من الأعلام هذا الكلام غير صحيح. الإمام يقول هذا الكلام ولكن ليس كل دعاء فيه قنوت. الكلام أين؟ في هذا القنوت، إما أنني أدعو في غير القنوت كما سأتنا إن شاء الله فأنني يصح لي ويجوز لي أن أدعو وأنا في الركوع ويدعو وأدعو أنا من في السجود، ما عندنا مشكلة. فكلامنا في القنوت ما هو قنوت لا في الدعاء بما هو دعاء. أنا الآن استعب إذا قمت من الركوع أقول هذا الدعاء وعندي مشكلة. إذن إحنا كلامنا في شيء وكلامهم أين؟ في شيء آخر. كلامنا إذا ليس هو منصب على مطلق الدعاء أخواني، الكلام وكل الكلام كان إين في القنوت وليس في مطلق الدعاء. واضح هذا المطلب؟ أحسنتم. قال والوتر في فيها قنوتان قبل الركوع وبعده، وقيل يجوز فعل القنوت مطلقا، وقيل ماذا؟ يجوز فعل القنوت مطلقا، هذا قال سواء يعني قبل الركوع وبعده، وهو حسن ماذا للخبري، وخبر اللي قلنا في رواية خبر أكو خبر طويل يعني رواية معمر بن يحيى عن أبي جعفر يقول هكذا القنوت قبل الركوع وإن شئت بعده. هذا بعض المستفاد من هذا الرواية، يعني القنوت قبل الركوع وإن شئت بعد الركوع ما عندنا مشكلة. فبعضهم قال وقيل هذا قول يعني ينسبه، وقيل يجوز فعل القنوت مطلقا قبل الركوع وبعده، يقول وهو حسن للخبر. أي خبر؟ هذا خبر معمر بن يحيى عن الإمام الباقر عليه السلام، لأن سأل عن القنوت قال سواء قنتت قبل الركوع أو بعد الركوع، هذا قول من الأقوال اللي اعتمد على هذه الرواية. قال وحمله على التقية ضعيف، بعضهم يشكل يقول هذا نحمله على التقية، هذا القول غير صحيح غير تام. لماذا؟ لأنه نحمله على التقية، لكن يقول هذا الكلام غير صحيح. الشهيد الثاني يقول هذا الكلام غير ماذا صحيح، لأن العام لا يقولون بالتخير، لو قائلين بالتخير كان في مجال أنه هذا الإمام يتقي، مثلا وريد معمر بن يحيى هذا الراوي يتقي لا يقع في ضائقة مع هؤلاء العامة مثلا. قال وهو حسن، لو هو معمر بن يحيى ربما هو من العامة ما أدري بعد يحتاج راجع، فاتقاه الإمام مثلا عندما سأله اتقى الإمام، لأن الإمام تارة يتقي من الشخص السائل وتارة الإمام لا، الشخص السائل من الموالي من أتباع أهل البيت، لكن يعطيه حكما للتقية لأنه في منطقة مثلا مع العامة وكذا، وهو خصوصا يعني الحسابات القديمة صعبة كانت القضية على أهل البيت وعلى شيعتهم، كان يعني يعرفون بعلامات، فمن تنطبق على العلامات يأخذونه، من ضمنها ربما القنوت مثلا. قال: وحمله على التقية ضعيف لأن العامة لا يقولون بالتخيير. هذا إذن تمام الكلام أين؟ في هذا المسألة. الآن ماذا يستحب؟ الآن خوب القنوت مستحب ليس بواجب، صحيح؟ حين ثبت عدة أحكام، القنوت من المستحبات وليس من الواجبات، هذا أولا. القنوت مستحب في مطلق الصلوات الواجبة إخفاتية كانت أو جهرية. القنوت مستحب في الفرائض أو النوافل، واضح؟ وأنه ما عليه المشهور أنه قنوت لكل صلاة وهو ما قبل الركوع من الركعة الثانية عدا الجمعة وعلى كلام في صلاة الوتر، واضح؟ هذا تقريبا مجمل الأحكام التي تقدمت. الآن بعد أن ثبت عندنا إلى هذا المقدار يأتي الكلام: ماذا يستحب في القنوت؟ قال: وليكن القنوت بالمرسوم. بالمرسوم يعني الوارد عن أهل البيت، المأثور، أحسنته، يعني يستحب لي أن أعتمد على تلك الكلمات النورانية الصادرة عنهم سلام الله عليهم، لأنهم هم أعرف بالله مني. لاحظ كما في الدعاء في زيارة الجامعة: كلامكم نور وأمركم رشد وصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وما إلى ذلك. فهم أهل البيت أدرى وأعرف مع من يتحدثون، فأنا يستحب أن أقتبس كلماتهم للدعاء في كل حال، ما فقط في الصلاة، والاستحباب مطلق أنني أدعو الله بكلماتهم سلام الله عليه، لأن ربما أنا لعدم معرفتي بالله أزيل الأدب مع الله، وهذا أمر سبحان الله متعارف. يعني أنت عندما تعظم شخصية وعندك معها مقابلة وتريد أن تتحدث أمامه 5 دقائق، أنت ليس بسهولة ماذا تدخل وتتكلم بما عندك، تذهب إلى من هو قريب، إلى من؟ إلى هذه الشخصية، ترى شخصية سياسية، شخصية علمائية، شخصية ثقافية، شخصية دبلوماسية مثلا، تذهب إلى بعض مقربي تقول له: كيف أخاطب فلان؟ ماذا يحب؟ هو مثلا أديب يحب الأدب، أخاطبه بلغة الشعر، بلغة الناس، بلغة الرمز، لا يحب أن أتكلم بطبيعتي باللهجة العامية باللهجة الفصحى، هذا هو الأدب المتعارف. لاحظت كيف بمن؟ مع الله سبحانه وتعالى. لاحظت إذن يستحب لي أنا مستحبابات مؤكدة في الصلاة وخارج الصلاة أن لا أدعو إلا ماذا؟ بما ورد عنهم سلام الله عليهم. من هنا يقول: وليكن القلوت بالمرسوم على الأفضل. طبعا ورد عندنا بأنه قال: وأفضله كلمات الفرج. الرواية عجيب، الروايات تؤكد ماذا؟ على دعاء كما يسمى بكلمات الفرج اللي هو هذا: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات 7 ورب الأراضين 7 وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله كما هديتنا به، اللهم صل على محمد وآله كما أكرمتنا به، اللهم اجعلنا من اخترته لدينك وخلقته لجنتك، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا الدعاء الذي يستحب ويعني هو مقدم على غيره. قال: وليكن القنوت بالمرسوم على الأفضل ويجوز بغيره. احنا ما عندنا هم يجوز بغيره، ولكنه هم ابقى على ما قاله أهل البيت سلام الله. قال: وأفضله كلمات الفرج، وبعدها يعني بعدها إيه في الفضيلة، وبعدها تقول هكذا: اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. هذا هم ورد عندنا هذا الرواة من أحد صحيح سعد بن أبي خلف عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك في القنوت أن تقول هكذا: اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعفو عنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. لاحظ. وأقله سبحان الله 3 أو 5، يعني إذا كلش بعد ما عندك وقت تدعو أو كذا، ما عندك مزاج أو متضايق الوقت، أن تقول ماذا؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أو خمس مرات سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذا أقل ما يمكن أن يقال في دعاء القنوت. وهذا هم لروايات وردت، مثلا عندنا خبر أبي بكر بن أبي سماك عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجزئ من القنوت ثلاث تسبيحات. وخبر أبي بصير عنه عليه السلام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى القنوت فقال عليه السلام خمس تسبيحات. واضح؟ هذا ما يمكن أن يقال إن في مسألة القنوت وكذا. قال الآن كيفية القنوت يعني رفع اليدين ويستحب، هذا بحثه إن شاء الله قد أن يأتي مع مسألة التعقيب، يعني كيف مسألة التعقيب واقعا من المستحبات. يعني كل الكلام مهم جدا لكونه في المستحبات وأهميته واضحة إن شاء الله يأتي الحديث عنها. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.